أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتابنا الذي بين أيدينا للدرس هو كتاب شرح قطر الندى. قطر الندى طبعا كتاب متن، يعني كتاب مختصر ألفه ابن هشام الأنصاري، وثم جاء بعد ذلك وشرحه. الذي ندرسه ليس هو قطر الندى، وإنما شرح لقطر. يعني ابن هشام ألف أولا قطر الندى كتاب مختصر، ثم جاء ثانية وشرحه. الذي ندرسه هو شرح قطر الندى. ومعروف أن ابن هشام من العلماء الكبار في النحو، حتى قال عنه ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر في مصر عالم أو عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه، يعني أكثر نحوا من سيبويه. فمعروف أن ابن هشام من العلماء المجيدين في علم النحو. وعلم النحو طبعا من العلوم المهمة، وهو أحد أقسام علوم اللغة العربية. اللغة العربية عدة أقسام، بعضهم قال عددها 12 ألف، بعضهم أكثر. المهم لا يهمنا عدد علوم اللغة العربية. من أهم أقسام علوم اللغة العربية هو علم النحو. علم النحو أوحى الاستعمار أو المستشرقون أوحوا إلى أبناء اللغة العربية، ولا سيما في المدارس، في مناهجنا المدرسية التي درسناها في المدارس النظامية لاحظنا هذا الشيء، لأنه الإنسان ينهي المدرسة بأقسامها الثلاثة: الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وقد يعجز عن إعراب ذهب زيد إلى السوق. يعني عندما يحمل الشهادة الثانوية وتسأله اعرض أو أعرض ذهب زيد إلى السوق، قد يتعثر وقد لا يعرف الإعراب. فجاءوا بمناهج باللغة العربية، لكن مناهج بحيث تجعل الطالب ينهي دراسته وهو لا يستطيع أو لا يعيش عمق اللغة العربية، ولا سيما النحو. أو حولنا بأن النحو مادة صعبة معقدة لا يمكن فهمها بسهولة، حتى جعلونا نمل درس اللغة العربية، وجعلونا نمل ونكره أستاذ اللغة العربية. طبعا هذه العملية مقصودة، يريدوننا أن نبتعد إلى جهلنا باللغة العربية، وجهلنا النحو، يريدوننا أن نجهل ما جاء عن الإسلام. يعني يريدون أن نجهل معاني الآيات، لا نفهم ماذا يقول الله ربنا في كتابه، وماذا يقول أنبياء، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله، ماذا يقول الأئمة، يعني كلامهم عربي. وإذا أبعدونا عن اللغة العربية أبعدونا عن لغة الدين، وبذلك أبعدونا عن دينه، وهذا هو قصده. قصدهم أن يبعد المسلمين عن الدين بشتى الأساليب والوسائل المختلفة التي مارسوها في بلداننا. ولكن يبدو أن اللغة العربية لغة سهلة ولغة جيدة، وأن مادة النحو مادة شيقة، مادة أيضا سهلة، تحتاج من الطالب شيئا من الانتباه، شيئا من التأمل. يبرع الطالب في هذه المادة ويكون له شأن فيها. إذن كل ما قاله المستشرقون والمستعمرون عن اللغة العربية إنما كان بقصد إبعادنا عن هذه اللغة التي هي لغة القرآن ولغة الإسلام ولغة الأحكام. فإذا نحن نقول أن النحو مادة مهمة لا يمكن للطالب أن يتخلى عنها، والنحو له فوائد عديدة، من جملة فوائده أنه وأهم فائدة أنه يسود اللسان عن الخطأ في الكلام. يعني عندما أريد أن أتكلم النحو كفيل بأن يصون لساني، كما يدرسون في المنطق أن المنطق آلة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير. هنا في النحو، النحو آلة، آلة إذا راعيت قواعد النحو ومسائل النحو، إذا راعيت قواعد وأصول النحو أستطيع أن أتكلم بدون خطأ، يعني لا أخطئ لا ألحن في الكلام. ومعلوم أن الإنسان الملحن في كلامه يكون أحيانا بعيدا عن توضيح مراده، يعني لا يستطيع أن يوضح مراده ومقصوده إلى الناس. بالإضافة إلى أنه عندنا بعض الأحاديث تقول مثلا الدعاء الملحون لا يرتفع، مضمون الدعاء مضمون الرواية والحديث لا يرتفع يستمع ولا يسمع. عندما حتى الأدعية عندما نريد أن ندعو يكون نلاحظ الحركات والسكنات الموجودة على هذا الدعاء، لأن اختلاف بسيط بدل الفتحة أضع كسرة أو بدل الكسرة أضع فتحة أو أضع ضمة، هذا قد يقلب المعنى رأسا على قد يغير المعنى. أقول آية الآن إن الله بريء من المشركين ورسوله، إن الله بريء من المشركين ورسوله، اللام في رسول في رسوله مرفوعة. أنت لو أبدلت الضمة إلى كسرة، لو قلت إن الله بريء من المشركين ورسوله حصلت الضمة، تغير المعنى وانقلب رأسا على عقب. فإذا قلنا إن الله بريء من المشركين ورسوله يعني عطفنا رسوله على المشركين، يعني الله بريء من اثنين، من المشركين ومن رسوله. هذه المشكلة، هذه الطامة الكبرى، كيف أن الله بريء من رسوله في الوقت الذي رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي يأتي بالأحكام والإسلام. ولهذا أبو الأسد الدؤلي يقول دخلت على علي بن أبي طالب في يوم من الأيام فرأيته مخرقا برأسه، قلت له ما الذي أصابك؟ فقال لقد سمعت في بلدكم هذا لحنا، لحنا خطأ في الكلام، خطأ في الكلام. وظاهرة أنه هذه الآية، سمعت أن بعض أهل البصرة وكذا يقولون إن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال له وماذا عن هذا الخطأ؟ قال راجعني بعد 3 أيام، وبعد 3 يكون رجعت إليه فألقى إلي كتاب، كتاب مو بالمصطلح الكتاب عن هذا الكتاب، وإنما مجموعة أوراق أو كذا بها بعض القواعد الأساسية، وقال هذا إلحوا عليه، كأنما الأمير المؤمنين عليه السلام وضع الأسس الأولية لعلمه. جاء الأسد الدؤلي ونحى على ذاك النهج الذي نحى أو الذي أمره أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. فنستطيع أن نقول أول من وضع علم النحو هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وأيضا الفائدة الثانية من علم النحو أو من دراسة علم النحو، نستطيع أن نفهم كلام الله وكلام النبي وكلام أهل البيت. والفائدة الثالثة، نستطيع أن نفهم كلام العرب القدماء، يعني من شعر أو من نثر ما جاء وما ورد عن في أشعار وفي نثرهم، نستطيع بواسطة النحو نستطيع أن نفهم، لأنه فهم المعنى متوقف على الإعراب ما يقول بعضهم. فإذا أعربنا الجملة أو أعربنا الكلام نستطيع أن نفهم ما يقصد يفسدوا المسلمين. والحديث عن علم النحو حديث كثير لا نريد أن نسرب. يكفي أن علم النحو قيل فيه أو قال بعضهم وينسب هذا القول إلى أن النبي صلى الله عليه قال: العلوم ثلاث، الفقه للأديان والطب للأبدان والنحو للبسان. كأنما النحو مقوم للبسان، مقوم للبسان. موضوع علم النحو ما هو؟ المتعارف أن كل علم من العلوم لا بد أن له موضوع. بحوث ذلك العلم ومسائل ذلك العلم كلها تنطب على هذا. مثلا علم الطب موضوعه الجسم، فهذا الطب البشري موضوعه جسد الإنسان. كل النظريات الطبية والبحوث الطبية وكذا تتركز على جسد الإنسان، تدرس جسد الإنسان، صحيح؟ وكذلك مثل بقية العلوم كل علم له موضوع، ومن جملة العلوم علم النحو له موضوع، لكن موضوعه مكون من شيئين: الكلمة والكلام. الكلمة والكلام. وبعضهم قال لا، موضوع النحو هو الكلمة. إذا قلنا بأن الكلمة المصطلح أيضا موضوعه الكلمة، فكيف اجتمع علمان في موضوع واحد؟ الجواب أن علم الصرف عندما يأتي ويدرس الكلمة يدرسها من حيث بنيتها، من حيث هيئة الكلمة. يقول كتب علم الصرف، يقول هذه الكلمة على وزن فعالات مكونة من ماذا؟ من ثلاث حروف. مثلا باع على وزن فعالات أصله بيعاء. فعلم الصرف عندما يبحث عن الكلمة ويتحدث عن الكلمة يتحدث عن الكلمة، كلمة أقصد به اللفظ الواحد، يتحدث عن الكلمة، يتحدث عن تكوين الكلمة، أصل الكلمة، الكلمة كم عدد حروفها، الكلمة ما هو وزنها، الكلمة هذا الحرف الكلمة ما هو أصله، هل هو حرف أصلي أو حرف مقلوب عن حرف آخر. هذا بحث الأصول، بحث الصرف. أما علم النحو يقول أنا أبحث عن الكلمات فقط بالنسبة إلى الحاكات الموجودة على الحرف الأخير. أنا أبحث عن الحركة الموجودة على الحرف الأخير فقط. لأبحاثه ودراسته إنما يتحدث عن جزء صغير من الكلمة وهو الحرف الأخير، وليس الحرف الأخير بما هو حرف، وإنما الحركة على الحرف الأخير ما هي؟ هل هي ضمة؟ هل هي فتحة؟ هل هي كسرة؟ هل هذا الاسم معرب أو مبني؟ معرب ما معناه؟ يعني الحركة تتغير أو أن الحركة ثابتة؟ قال له مبني. إذا دراسة علم النحو حول الكلمة ينظر إلى التغير أو إلى الحرف الأخير من الكلمة، وأن هذا الحرف ما هي حركته، وهل هي حركة متغيرة أو حركة ثابتة. إذا كان موضوع علم النحو هو الكلمة، إذا علينا أن نعرف الكلمة ما هي. لا يمكن أن ندخل في موضوع أو ندخل في علم النحو إلا أن نعرف ما هو موضوع. ندخل في علم النحو نعرف ما هو موضوع النحو. يقال موضوع النحو هو الكلمة. يتوجه سؤال آخر: ما هو تعريف الكلمة؟ الجواب: الكلمة لها تعريفان. التعريف الأول تعريف لغوي، والتعريف الثاني تعريف نحوي اصطلاحي. اصطلاحي شو معنى؟ اصطلاحي يعني اصطلاح علماء النحو، يعني علماء النحو اصطلحوا على تعريف نسميه تعريف النحوي، تعريف الاصطلاح. التعريف اللغوي ما كلمة معناها في اللغة تطلق الكلمة في اللغة على الجملة المفيدة، أو قل على الجمل المفيدة. جاء زيد هذه جملة مفيدة. العربي يسمي هذه الجملة كلمة، يقول لقد تكلمت كلمة. ماذا تكلمت؟ يقول لقد قلت جاء زيد. فجاء زيد هذه الجملة، وتطلق على الجمل المفيدة. على الجمل المفيدة يصعد المنتدي أو المحاضر على أو خلف المنصة، منصة الإلقاء، ويلقي جمل وكلام مفيد، يأخذ له ساعة أو نصف ساعة، ثم ينزل ويقول حريف الحق لقد أعجبنا هذا الملقي، حيث أنه ألقى كلمة مفيدة، كلمة طيبة. فقال كلمة، مع أنه لم يلقي كلمة واحدة، وإنما ألقى مجموعة من الكلمات ومن الكلام، أخذت ساعة وساعتين وثلاث. فهذا كله بسبيل كلمة. وهذا يأتي من باب تسمية الشيء باسم جزئي. الشيء نسميه باسم جزئي، كما يقول بعضهم وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجان. فلما قال قافية، يعني فلما قال قصيدة. وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجان. قافية يعني قصيدة، صحيح؟ فأطلق الجزء. القافية هو شيء من القصيدة، القافية هو الحرف الأخير من البيت، صحيح؟ فقال قافية وقصد قصيدة، وأراد بالقافية القصيدة. كذلك هنا ألقى كلمة فأطلق كلمة وأراد ما يشتمل على الكلمة. نعم. ولهذا نقول أشهد أن لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. كلمة، مع أنه أشهد أن لا إله إلا الله ليس لفظ واحد، كون عدة كلمات نسميه كلمة. إطلاق ماذا؟ إطلاق جزء وإرادة الكل. الشيء إذا هذا هو تعريف الكلمة في اللغة. الكلمة في اللغة تطلق على الجمل المفيدة. كلا إنها كلمة هو قائل. ما هي هذه الكلمة؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه كلها الله تعالى يسميها كلمة. كلا إنها كلمة هو قائل. هو يتحمل مسؤوليته، نحن لا يهمنا. المهم، إذن الكلمة في اللغة تطلق على الجملة المفيدة أحيانا، وتطلق على الجمل المفيدة، وتطلق على الكلام المفيدة. نأتي يا أخي إلى التعريف النحوي وهو الذي يهمنا. الكلمة النحوية، الجواب الكلمة النحو هي القول المفرد. أقول القول المفرد. رجاء، ما معنى القول؟ ثم ما معنى المفرد؟ لأنني لا أستطيع أن أفهم معنى الكلمة إلا إذا فهمت هذين الشيء. ما معنى القول وما معنى المفرد؟ الجواب القول هو اللفظ المفيد، اللفظ المستعمل، اللفظ المستعمل. يعني زي هذا اللفظ مستعمل، يعني استعمل في معناه، وضع لمعناه، أريد به معناه. هذا لفظ استعمل في معناه. أو بعبارة أوضح، قل القول هو لفظ وضع لمعنى. أسد، ما معنى أسد؟ أسد هو الحيوان المفترس. إذا أسد لفظ، ما هو اللفظ؟ أسمعك تقول لفظ، ما معنى لفظ؟ اللفظ هو الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية. أنا عندما أقول زيت منها الصوت خارج من الفم، هذا أيضا هذا صوت، هذا يسمى لا لا، لأنه صوت يجب صوت خارج من الفم، هذا ليس خارج من الفم، إذن هذا صوت لا يقال له لا. إذن اللفظ هو صوت خارج من الفم، هذا لا يقال لكلام الله لفظ الله كلام الله قول الله، لكن لا يقال التفاتا إلى هذه الناحية، حيث أنه لم يكن خارجا مشتملا على بعض الحروف الهجائية. زي هذا لفظ خرج من فمه واشتمل على بعض الحروف الهجائية زا يا دا، هذا لفظ. واللفظ تارة يستعمل في معنى، يوضع لمعنى، يوضع لمعنى، يدل على معنى، وتارة لا يدل على معنى. أنا أقول زيد، زيد يدل على هذه الذات، هذا الشخص، هذا الإنسان اسمه زيد. وأقول زيد، زيد ما معنى؟ زيد هذا من اختراعي، مقلوب زيد. ها؟ أو أتي بكلمة أخترعها من جيبي ومن عندي جديدة في عالم الكلمات، إذن هذه الكلمة ليس لها معنى. إذا اللفظ ينقسم إلى لفظ مستعمل يعني وضع لمعنى، ولفظ مهمل. ما معنى مهمل؟ يعني لم يوضع نرجع إلى القول. القول ما هو؟ القول هل هو اللفظ المستعمل الذي وضع لمعنى، أو هو القول أو هو اللفظ المهمل؟ القول واللفظ المستعمل، اللفظ الذي وضع لمعنى. إذن عندما قلنا القول خرج ماذا؟ خرج اللفظ المهمل. نستطيع يا أخي أن نحذف كلمة القول وأن نضع مكانها في التعريف ثلاث كلمات، نحذف كلمة واحدة وهي القول ونضع مكانها ثلاث كلمات، فنقول الكلمة هي لفظ وضع لمعنى لفظ وضع لمعنى أدراك ثم أواصل التعريف أقول مفرد. إذا لفظ وضع لمعنى هذا كلام طويل، وهذا ذهب إليه صاحب الأجرومية وكثير من العلماء وأصحاب الكتب النحوية عرفوا الكلمة بهذا التعريف. ابن هشام يقول أن هذا التعريف تعريف طويل، والآن زمن الاختصار وعصر اختصار والسرعة، يكون نحذف هذه الكلمات الثلاث وأضع مكان هذه الكلمات الثلاث لفظ قول، فأقول كلمة هي قول مفرد. قول واضح؟ فإذا قول يساوي لفظ موضوع لمعنى، لفظ موضوع لمعنى يساوي قول، الكلمة قول مفرد. لقد فهمنا معنى قول، فما معنى مفرد؟ يقول المفرد معناه في اللغة هكذا، المفرد هو الذي يتلفظ به مرة واحدة، المفرد هو ما يتلفظ به مرة واحدة، وإن كان جمع رجال رجلان يتلفظ به مرة واحدة، غلام زيدين لفظ به مرتين، غلام زيدين لفظتان، هذا ليس مفرد. إذا المفرد هو ما يتلفظ به مرة واحدة، هذا يقال ابن هشام يقول أحسن هذا تعريف جيد، لكن أنا أريد أأتي بتعريف من المنطق، تعريف الدماغ. يا أخي كيف تدخل المنطق في النحو؟ يقول لا بس اسمحوا لي هذا اليوم أن أدخل المنطق في النحو. نقول لك، نقول له لا يجوز أن تدخل المنطق في النحو، خاصة أنه أول درس، أول درس لا أعلم في درس سهل. يقول لا بأس، سمحتم لي أو لم تسمعوا. أنا أقول المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معنى. ما معنى هذا الفرق؟ ما لا يدل جزءه على جزء معنى. زيد ما هي أجزاء زيد؟ داء والياء والداء، صحيح؟ هذه أجزاء زيد، يعني زيد مكون من ثلاث حروف دال ويا ودال. هذه أجزاء زيد، أجزاء كلمة زيد. هذه الأجزاء هل تدل على أجزاء معنى زيد؟ زيد مكون من رأس ومن يدين ومن رجلين ومن بطن ومن ظهر ومن فخذين ومن ومن. هذا الزاء هل تدل الزاء على رأس زيد؟ أو هل تدل الياء على يدي زيد؟ هل تدل الدال على بطن زيد؟ إذن زيد أجزاء لفظه لا تدل على أجزاء معناه. يعني الدال مثلا لا تدل على رأس زيد، الياء لا تدل على بطن زيد، الدال لا تدل على يديه أو على قدميه أو على ظهره. إذن يصح لنا أن نقول زيد هو لا يدل جزء لفظه، لا يدل جزء لفظه على جزء معنى. إذن هو إذن المفرد ما هو؟ هو الكلمة التي لا يدل جزء لفظها على جزء معنى. لا يدل جزء لفظها على جزء معنى. نقول وما هو المركب؟ يقول المركب بعكس المفرد قلنا هو الذي لا يدل جزء لفظه على جزء معنى. المركب هو الذي يدل أبعد كلمة لا، أحدث كلمة لا. قل المركب هو الذي يدل جزء لفظه على جزء معنى. مثال غلام زيد، غلام زيد. فغلام هذا جزء اللفظ، وزيد هذان جزء لفظ غلام. غلام يدل على شيء، نعم غلام يدل على القادم، يدل على العبد، يدل على المستخدم. زيد يدل على السيد، يدل على المولى، يدل على الآمن، يدل على هذه الذات. إذن غلام زيد ليس مفرد، لأن المفرد هو الذي لا يدل جزء لفظي على جزء معنى. وتبين أن غلام زيد جزء اللام يعني غلام، وزيد غلام هذا جزء من غلام زيد، وزيد هذا جزء من غلام زيد. غلام يدل على معنى وزيد يدل على معنى.
لكن يمكن تشكيل
الغين واللام والألف والميم في غلام، هل كل واحد من هذه الحروف الأربعة يدل على جزء معنى غلام؟ أقول لك لا. تقول إذا المفرد؟ أقول نعم، كلمة غلام هي وحدها مفرد، وحدها. لكن إذا ضمنتها إلى زيد أصبحت غلام زيد أصبحت. إذا نرجع إلى تعريف الكلمة، الكلمة هي قول مفرد. زيد كلمة، غلام زيد كلمة ولا لا؟ الكلمة هي قول مفرد. غلام زيد ليس مفرد، غلام زيد مركب. وصلنا إلى نتيجة إلى أن غلام زيد مركب، كتاب زيد مركب. إذن غلام زيد ليس، كتاب زيد ليس، صحيح؟ ليش؟ لأنه قوله لكنه ليس هو مركب. إذن الكلمة هي القول المفرد. غلام زيد كلمة وليس بكلمة؟ لا ليس بكلمة، لأنه مركب، هو قول مركب. ونحن قلنا كلمة هي القول المركب. الكلمة طبعا في الصلاحات صاد شيء، صاد يعني الأصل، اللي عبر عنه قطر الندى. الشيء يعني الشرح قطر الندى. ونحن ندرس الشرح. فأنا أفضل حتى يكون الشرح واضح. أفضل أولاً في التطبيق يعني في قراءة الدرس بعد الشرح. أنا أفضل أن أولاً نطبق الشرح وبعد قراءة الشرح نأتي للقاعدة أو كل الأرض. فتصير أولاً الشرح. تطلق الكلمة بكل ما يأتي من المسيح. الكلمة لها ثلاث لغات. تقال كلمة وتقال كلمة وتقال كلمة. فكلمة على وزن ماذا؟ على وزن نبقة وهي لغة أهل الحجاز. وكلمة على وزن سدرة. وكلمة على وزن تمرة. إذا الكلمة فيها ثلاث لغات، يعني أستطيع أن أتلفظها بثلاث وكل واحد من هذه اللغات صحيحة، لكن أفصح هذه اللغات هي اللغة الأولى كلمة، وهي لغة أهل الحجاز، وبها جاء التنبيه كلا إنها كلمة. تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة في بعض النسخ على الجملة كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائل. إنها كلمة. ماذا يقصد بكلمة؟ كلمة يشير بها إلى ماذا؟ يقول إشارة، يعني ويقصد بكلمة إشارة إلى قوله رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. هذه رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلها الله سماها. وفي الاصطلاح يعني وتطلق الكلمة في اصطلاح النحاس فيما تصالح عليه علماء النحو على القول المفرد. ما معنى القول؟ وما المراد بالقول؟ المراد بالقول المراد يعني المقصود بالقول اللفظ الدال على معنى، اللفظ الذي يدل على المعنى، اللفظ الذي وضع المعنى، اللفظ الذي استعمل في المعنى. كرجل وفرد، رجل عاقل فرد غير رجل. فإذا رجل قول وفرد قول. والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، سواء دل على معنى كزيد أم لم يدل على معنى كزيد. ما معنى زيد؟ يقول زيد ليس لها معنى، زيد مقلوب زيد، اقلب زيد صار زيد مقلوب. وقد تبين وضح وتبين وعرفنا ان كل قول لا، كل قول لا ولا ينعكس، يعني ولا يجوز ان تقول العكس، كل لفظ قول ولا ينعكس، يعني ولا تقول كل لفظ قول، لأن اللفظ ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، لفظ دال على معنى ولفظ لا يدل على معنى. اللفظ الذي يدل على معنى هو القول. فيقولون القول هو ماذا؟ هو أحد قسمي اللفظ. لفظ عام، لفظ يشمل شيئين، واحد من الشيئين هو إذا كل قول لفظ وليس العام، يعني وليس كل لفظ. والمراد بالمفرد ما لا، ما يعني الذي لا يدل جزءه يعني جزء لفظه على جزء معنى، لا يدل جزء لفظه على جزء معنى. وذلك نحو، ذلك مثل زيت، نحو يعني مثل زيت. فإن أجزاء زيت، أجزاء لفظ زيت، حروف التي تكون منها لفظ زيت، وهي الزاي والياء والدال، إذا أفردت، يعني إذا لاحظناها كل حرف وحده مستقلا، لاحظنا الدال وحده، لاحظنا الدال وحده، لاحظنا الياء وحده، إذا أفردت لم تدل أو لم تدل على شيء مما يدل زيد عليه، مما يدل هو يعني زيد عليه، يعني لا تدل على زايد، لا تدل على رأس زيد، والياء لا تدل على بطن زيد، وكذلك الدال. نعم، بخلاف قولك غلام زيد، فإن كلا من جزئيه، جزئي لفظه غلام وزيد، وهما الغلام وزيد دال، كل واحد منهما وحده، وحده يعني غلام وحده يدل على جزء معنى غلام، وزيد وحده يدل على جزء معنى غلام، فهذا يعني غلام زيد يسمى مركبا لا مفردا. فإن قلت لماذا يا أخي اشترطوا في الكلمة الوضع، يعني غير هذا الكلام، قالوا الكلمة هي اللفظ الذي وضع لمعنى، وأنت لم تقل الكلمة هي اللفظ الذي وضع لمعنى، أنت يا ابن هشام قلت الكلمة هي القول المفرد، هم قالوا الكلمة هي لفظ وضع لمعنى مفرد، لماذا اشترطوا الوضع؟ جاءوا بكلمة وضع، وضع لمعنى، وأنت لم تقل، لأنهم أخذوا اللفظ جنسا لله، اللفظ جنس، قالوا اللفظ قسم موضوع، قسم منه موضوع لمعنى، والقسم الآخر ليس موضوع لمعنى، فالكلمة هي القسم الموضوع لمعنى. أنا لم أستقل هذا، أنا لم أقل بأن اللفظ هو جنس الكلمة، أنا قلت القول هو جنس القول، فإذا القول ما هو القول؟ القول هو اللفظ الموضوع لمعنى، فأنا استغنيت عن قول لفظ وضع لمعنى، استغنيت عن هذه الكلمات الثلاث ووضعت مكانها قول، واضح؟ إذا أنا لم أشترط بأنهم أخذوا اللفظ من الكلمة وجعلوا الكلمة من أحد أقسام اللفظ، وأنا جعلت القول هو جزء. يقول فإن قلت وأشكلت علينا، قلت فلما لاشترطت يا ابن هشام في تعريف الكلمة الواضح، يعني لماذا لم تقل الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد؟ قلت إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، لأنهم أقلوا اللفظ جعلوه جنسا للكلمة، واللفظ ينقسم إلى قسمين، موضوع يعني موضوع لمعنى، ومهمل يعني غير موضوع لمعنى، الموضوع مثل زيد والمهمل مثل ديد، فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر ماذا؟ بذكر الوضع، حتى يبعدون المهمل، يحترزون عن المهمل، لأن عندما قالوا لا جاءت موضوع ومهمل، حتى يبعدون ويطردون المهمل قالوا لفظ موضوع، واضح؟ فاحترزوا عن المهمل بذكر الواضح. ولما أخذت القول أنا في تعريفي القول جنسا للكلمة والقول خاص بالموضوع، يعني القول هو لفظ وضع لمعنى موضوع لمعنى، أغناني ذلك الآخر عن اشتراط الواضح. فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ للقول، لماذا لم تقل الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد وإنما قلت الكلمة قول مفرد؟ لماذا عدلت عن تعريف القدماء وجئت بتعريف جديد؟ فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول، واضح الجواب؟ لأن اللفظ جنس بعيد، الجنس البعيد اللي له أفراد كثيرة، الجنس البعيد مثل الآن الجسم جنس بعيد، يعني له أفراد كثيرة، تدخل الحيوان وكثير من الأمور تدخل تحت الجسم، هذه الجمادات وهذه كلها أجسام، لكن لما أقول الحيوان، حيوان جنس قريب لأنه تحت مثل الإنسان والبقر والغنم، أفراده قليلة، الأفراد كلما كثرت يسمون هذا جنس بعيد، الجنس البعيد الذي له أفراد وله مصادر كثيرة، فاللفظ له فردان والقول له فرد واحد. إذا اللفظ جنس بعيد والقول جنس قريب، وأخذ اللفظ في التعريف معيب عند أهل النظر، يعني عند أهل المنطق يقولون الجنس البعيد عيب ومعيب صحيح، إلا أنه الجنس البعيد مع الفاظ ليس مع الفاظ لفظ وضع لمعنى مفرد ليس بمعنى. العيب في أن تأتي ماذا؟ بالجنس البعيد بدون ماذا؟ بدون الفاظ. قلت لأن اللفظ جنس بعيد، جنس بعيد يعني له فردان، بينما القول له فرد واحد، اللفظ له فردان موضوع ومهمل لانطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا. والقول جنس قريب لاختصاصه بالمستعمل، يعني لأنه يطلق على المستعمل، يطلق على الموضوع لمعنى. واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود، حدود عن التعاريف، في تعارف الأشياء، معيب عند أهل النظار. وقلت المعيب هو ماذا؟ هو ذكر الجنس البعيد وحده، أما مع الفاظ فليس بمعيب، لأنه كما يقول علماء المنطق يكون حدا تاما. نعم، واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر، أهل المنطق. نرجع يا أخي نطبق الآخر. صار الكلمة قول مفرد. إذن والحمد لله فهمنا في هذا الدرس الأول معنى الكلمة، الكلمة هي القول
المفرد. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.